شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء ضمن لقاءات هذا البرنامج المبارك، والذي نستضيفه في كل حلقة من حلقاته صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ دكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ فالح في هذا اللقاء، أهلا ومرحبا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والمستمعين.
ترحيبنا أيضا موصول بكم أيها الأحبة وبالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. كنا قد تناولنا في الحلقة الأولى من هذه الحلقات المباركة الحديث حول القرآن الكريم من حيث التعريف، وأيضا متى نزل، وأيضا الموضوعات التي تناولها القرآن الكريم في السياق، وأيضا تحدثنا حول فضل القرآن الكريم وفضل قراءته، وما زال حديثنا عن القرآن الكريم في هذه المقدمة. في هذه الحلقات التي تأتي كمقدمة لهذا البرنامج ولدروس التفسير للقرآن الكريم، شيخ فالح حسن الله عليكم، بعد أن علمنا يعني فضل القرآن الكريم، نريد أن تذكروا لنا والإخوة المستمعين موقف المسلم من القرآن الكريم، وأيضا كيف يفعل الإنسان يعني هذا الموقف في حياته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل.
نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. لا شك أن من يعرف فضل القرآن الكريم وما أعده الله سبحانه وتعالى لقراء كتابه والتالين له والمتأملين له والعالمين بما فيه والعاملين بما احتوته آياته، يجب أن يسأل نفسه هذا السؤال الذي سألتموه: ما موقف المسلم من القرآن الكريم؟ القرآن الكريم نزل، أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم لمهام عظيمة يتحرر بها موقف المسلم. من هذه المعالم الأساسية لموقف المسلم الإيمان بالقرآن الكريم، ولا شك أن الإيمان بالقرآن الكريم من أركان الإيمان، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. فالإيمان بالكتب المنزلة على رسله من أركان الإيمان الذي لا يتم إلا به. ومن الإيمان بالكتب الإيمان بالقرآن الكريم جملة وتفصيلا، بأنه كتاب الله وكلامه أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الكتب، وأنه ناسخ لهذه الكتب الذي قبله، وأنه هو الذي يتعبد به إلى يوم القيامة، وأنه لا يجوز العمل إلا به. فالإيمان بهذا الكتاب العظيم أولى درجات معالم هذا الموقف، وأن هذا الإيمان ركن من أركان الإيمان لا يتم الإيمان إيمان العبد إلا به. ومعنى ذلك ضد ذلك أن من كفر بهذا القرآن أو أن من أنكره أو أنكر شيئا منه أو لم ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى فقد كفر بلا شك بإجماع المسلمين. الأمر الثاني من معالم الموقف العمل بهذا القرآن، ولا يجوز مخالفة ما جاء في القرآن الكريم. فما أنزل القرآن لمجرد التلاوة والتغني به وقراءته في المجالس أو المنتديات أو الحفلات أو المآتم أو نحو ذلك، وإنما أنزل القرآن ليعمل به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مواقع كثيرة لم يتبين له الحكم إلا بعد ما ينزل الله سبحانه وتعالى من الوحي عليه. فالقرآن إذن أنزل للعمل. وإذا لذلك كان بعض السلف يقول إذا قرأت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنما هي أمر يجب أن تنفذه، خير يجب أن تنفذه أو هو شر تحذر منه. فأنزل القرآن للعمل. الأمر الثاني التلاوة والقراءة، وتلاوة القرآن وقراءته من معالم موقف المسلم. والمسلم الذي لا يقرأ القرآن هو بعيد عن الله سبحانه وتعالى، ولذلك ذم الله سبحانه وتعالى الذين لا يقرؤون ويتخذون هذا القرآن، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فمن هجره هجر تلاوته. ولذلك من الخير للمسلم أن يجعل لنفسه وردا من القرآن يومي، إما جزء أو أكثر من جزء بحسب حاله وظروفه ووقته، ولكن لا يجوز التخلي بأن يمر اليوم أو اليومين أو اليومان بدون أن يقرأ شيئا منه. المعلم الرابع لا يكفي مجرد السرد لهذا القرآن، وإنما التأمل والتدبر. وكان السلف رضوان الله عليهم كثيرا ما يقفون عند الآية الواحدة، يقفون الليل يرددونها. والقرآن إذا كل ما أمعنت النظر فيه وتأملت وتدبرت وتفكرت في بعض في ما تقرأ وجدت أن وراءها بحرا عظيما يجعل المسلم يرتعد. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أن الجماد يتأثر بالقرآن، فما بالك باللحم والدم وبالروح الذي في الإنسان. والإنسان هو دم ولحم وروح، إذا قرئ عليه القرآن فما باله لم يتأثر. والجماد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فلا يكفي مجرد السرد والقراءة، القراءة فيها خير عظيم، في كل حرف 10 حسنات، لكن لا تكفي للتأثر والتأمل فيما قاله الله سبحانه وتعالى. فهذا كلام الله. هب أن شخصا أمام مسؤوله، ولله المثل الأعلى، أو أمام وزير أو أمام رئيس أو مدير مكتب، فما بالك يعني هيئته، في وضعه، في اهتمامه بقول هذا المسؤول، في ترديد هذه الكلمات عندما يأمره بأمر أو ينهاه عن شيء أو يريد منه أن يعمل عملا، فما بالك بالله سبحانه وتعالى الذي يخاطب الإنسان به في يخاطب الإنسان بهذا القرآن. فجدير أن يتأمل الإنسان ما يقرأ ويتدبر، والله جل وعلا ندبنا إلى ذلك. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ الأمر الآخر من موقف المسلم هو اللجوء إليه والتحاكم إليه والتقاضي إليه. والله سبحانه وتعالى حكيم جل وعلا وعدل ورحيم، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بحكمته جل وعلا وعلمه وعدله ورحمته سبحانه وتعالى ما تقوم به مصالح الخلق أجمعين. ولذا لا يجوز للإنسان بأي حال من الأحوال أن يتحاكم إلى غير القرآن، أو أن يتقاضى إلى غير القرآن، أو أن يرضى بحكم غير حكم القرآن. فالله سبحانه وتعالى ما أنزل هذا القرآن إلا ليحكم حياة الناس. ولذا يخطئ بعض الناس عندما يقول نريد نذهب إلى القاضي، القاضي يبي يحكم لك بكذا. نعم، هذا هو حكم الله. أو من يقول في بعض الناس ليت أن الله سبحانه وتعالى لم يحرم كذا الوارد في القرآن، لم يحرم الخمر مثلا، لم يحرم أكل الخنزير، لم يحرم الزنا، فهذا عدم رضا بحكم الله سبحانه وتعالى، وحكم الله قائم على العدل والرحمة الذي بهما تقوم مصالح الخلق أجمعين. هذا هو موقف المسلم. إذا موقف المسلم يتحدد بأنه يؤمن به ويعمل بأحكامه وتشريعاته ويقرأه ويتدبره ويتعلم ما فيه ويتحاكم إليه.
إذن يا شيخنا الكريم، ما المراد بهجر القرآن؟
كل من عارض هذه الأشياء أو ما تعارض معها فيعتبر هجرا للقرآن، فالذي لا يؤمن به هجره، والذي لا يقرأه هجره، والذي لا يعمل به هجره، والذي يتحاكم إلى غيره هجره. فليس الهجر مجرد هجر التلاوة. فالله سبحانه وتعالى لما قال: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني اتخذوا إما أنهم لم يؤمنوا به أو لم يعملوا به أو لم يرضوا بحكمه أو لم يتلوه. ولذلك من الخير كما أشرت قبل قليل أن لا يهجر المسلم كتاب ربه جل وعلا، بل يقرأه ويجعل له وردا، ومن ثم يفاعله في حياته من خلال هذه القراءة ومن خلال هذا التدبر. فإذا رأيته في شخصه كأنك ترى القرآن، وإذا رأيته في بيته كأنك ترى القرآن، وإذا رأيته في عمله كأنك ترى القرآن، وإذا رأيته في معاملته للآخرين كأنك ترى القرآن، وإذا نظرت إلى سكونه وهدوءه وطمأنينته كأنك ترى القرآن. كما أخبرت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. تشير إلى قوله جل وعلا: إيش؟ وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى القرآن، فكذلك المسلم إذا رؤي يجب أن يرى القرآن، فلا يهجر كتاب الله عز وجل.
نعم. صلى الله عليكم. ذكرتم في معرض حديثكم شيخ فالح في موقف المسلم قضية التلاوة، نريد يعني معرفة الغاية من قراءة القرآن الكريم وتلاوته، وأيضا بيان لآداب التلاوة.
الغاية ما مثل ما أشرنا أن القرآن كتاب هداية، فالغاية هو بعد التدبر والتفكر الذي جاء في مثل قوله تعالى: فلا يتدبرون القرآن، وفي قوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، بأن يتذكره المسلم ويحضر قلبه أثناء قراءته ويستشعره بمشاعره ويتأثر به. فكذلك بعد هذا القراء، بعد هذه القراءة والتدبر والتفكر، يعمل به كما أشرنا في موقف المسلم لينجو يوم القيامة من عقاب الله ومن عذاب الله، ويفوز بالجنة وبرضى الله سبحانه وتعالى. إذن القراءة الغاية والاهتداء بهدي القرآن والوصول إلى الغاية العظمى يوم القيامة. أما آداب التلاوة فآداب كثيرة، من أهمها التي ننوه عنها في هذا الباب هو أن يستشعر المسلم أثناء تلاوته لهذا القرآن أن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل يخاطب به القارئ له. فإذا استشعر المسلم هذا استشعر عظمة الله، فاستشعر عظمة كلامه سبحانه وتعالى، فيزيد هذا من تأمله وتدبره والتأثر به. ثانيا، يحضر قلبه أثناء هذه القراءة، فلا يقرأ القرآن وقلبه يتشعب في أودية الدنيا، إما مع وظيفته وإما مع بيته وإما مع تجارته وإما مع أحواله الأخرى. كذلك من الآداب الإخلاص، ومعنى هذا الإخلاص أن يخلص قراءته لطلب الأجر والثواب بعد استشعار أنه كلام الله، وأن الله جل وعلا أمره بذلك، وأنه يؤجر على هذا، على هذه القراءة وعلى هذا التدبر، وعلى هذه القراءة وعلى هذا التدبر والعمل. فلا يقرأه ليقال قارئ أو ليقال ما أحسن صوته، أو ليقال ما أجمل قراءته، أو ليقال إن هذا حافظ أو هذا كثير القراءة، بل يقرأه مخلصا لله سبحانه وتعالى. كذلكم التدبر في القرآن والوقوف مع بعض الآيات ومع نوعية هذه الآيات. فالقرآن كما أشرنا في الحلقة السابقة أن فيه تشريع، وأن فيه وعد ووعيد، وفيه قصص، وفيها أخبار، وفيه أخبار الماضين وأخبار اللاحقين. فإذا قرأ شيئا من ذلك يقف مع نوعية هذه الآيات، مثلا يقرأ قصة موسى، قصة عيسى، قصة نوح، يتأمل ما في هذه القصة من العبر والدروس والأحوال. لما ذكر الله سبحانه وتعالى؟ خذ قصة موسى مثلا، ذكر الله سبحانه وتعالى في عدد من الآيات، وفي كل آيات تختلف سلوبا وطريقة عن الآيات الأخرى، وتضيف بعض المعاني لبعض يقف المسلم عندها. بعض الآيات التي ذكرت عظمة خلق الله عز وجل وتأمله، الآيات التي نسمعها مثلا كل جمعة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. لو وقف المسلم عندها الآن لما يذكر صناعة من الصناعات يتعجب الناس، لكن لم يتأملوا صنع الله سبحانه وتعالى الذي أتقن كل شيء، سبحانه وتعالى الذي أقدر هذا المخلوق على أن يأتي بشيء يسير لا يساوي شيء أمام خلق الله سبحانه وتعالى، فيتدبر عظمة الله جل وعلا. كذلك من الآداب الطهارة، فيعني على رأي جمهور أهل العلم لا يمس القرآن إلا طاهر، ويستحسن أيضا ألا يقرأ القرآن إلا على طهارة وعلى يعني حسن هيئة، فهو يقرأ كلام الله وهذا حسن في القراءة. كذلك من الأمثلة أثناء القراءة، لأن القبلة التي وضع يعني جعلها الله سبحانه وتعالى قبلة المسلمين في صلاتهم، فكذلك في قراءتهم. من الآداب يعني تحسين الصوت والتأثر به يعني يحاول يعني ولو لم يتأثر مباشرة يحاول أن يتصنع التأثر في الشيء بالتعلم. فلذلك ينبغي أو من الآداب أن يحاول أن يحسن صوته ولكي يتأثر بهذا القرآن.
شيخ الله أحسن إليك، إذن كيف يعني يتعامل الشخص إذا قرأ القرآن؟ بعضهم يبكي يعني بكاء يعني قد يكون مزعجا، هل هذا ينافي النص أو الخبر عن الصحابة رضوان الله عليهم؟ ما هو الموقف يعني الأديب مع هذا الأمر؟
نعم، هو يعني من التأثر البكاء أو التباكي، لكن لا يكون هذا البكاء كما نسمع من بعض أحوال الناس أنه يرفع صوته بالبكاء أو بالشهيق والزهيق والإظهار أنواع من الأصوات وما إلى ذلك. هذا لم يرد عن السلف رضوان الله عليهم، بل لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يعني كما جاء في بعض النصوص تسمع أزيز كأزيز المرجل، بمعنى أنه يعني تسمع صوت كأن قدرا يطبخ فيه شيء من الماء يغلي هذا الماء، إن لم خصوصا مع وجود مكبرات الصوت أيضا، فلا يستحسن رفع الصوت ورفع الصوت بالشهيق. وإذا وجد من نفسه كذلك حتى لو كان هذا التأثر صحيحا عليه أن يمسك نفسه، فهذا يتنافى مع آداب القرآن. ختام هذه الآداب أن يبدأ قراءته بعد هذه الآداب بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وبالبسملة، حتى ولو وقف على غير أول السورة فلا بأس أن يبسمل أول قراءته، بل ويستعيذ قبلها، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم،
أحسن الله إليكم بارك فيكم. ذكرتم أيضا في معرض الحديث حول موقف المسلم من القرآن الكريم يحاول معرفة معانيه وتفسير آياته، ما المراد بالتفسير وعلمه وكيف يفسر القرآن الكريم؟
نعم، الأصل في القرآن الكريم أنه نزل بلغة العرب، إذن الأصل فيه الوضوح في الجملة، وأن القارئ من وهو يعرف لغة العرب يتضح له القرآن، ولكن لا شك أن العلم والإحاطة بما فيه يحتاج إلى شيء من معرفة تفسيره من خلال ما سيرد في المنهج الصحيح في تفسير القرآن الكريم. فلا يفسر القرآن من عند الإنسان نفسه أو بحسب ما يظهر له فحسب، وإنما من مواطن تفسيره. إذا الأصل في القرآن الوضوح، ولكن هناك بما يحتويه القرآن واشتمل عليه من الآيات ما يحتاج إلى بيان المعاني. هذا التفسير مهم للمسلم لأنه يخرج له ما في مواطن هذا التفسير في مواطن هذا البحر من درر ومكامن وجواهر لا يستطيع الوصول إليها إلا بمعرفة التفسير وبمعرفة معاني القرآن الكريم. فالقرآن فيه كنوز وأسرار وحكم وأحكام وعلوم وآداب وقصص تحتاج إلى معرفة ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الآيات، معرفة ما ذكره الصحابة رضوان الله عليهم الذي نزل القرآن وهم موجودون، وكذلك ما نقله تلاميذهم من التابعين. فيحتاج المسلم إلى تفسيره وبيان معانيه، وهكذا كانت حالة الصحابة رضوان الله عليهم، فلا يمر عليهم شيء من الآيات إلا كانوا يتعلمون ما فيها. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله عن مسروق، ومسروق أحد التابعين، قال كان عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، ومن تلاميذ مسروق هذا من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا بما فيها ويفسرها عامة النهار، فيأخذ وقتا طويلا لتفسير آية من الآيات أو مجموعة آيات. كذلك الحديث المشهور الذي عن يعني أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال كانوا يحدثوننا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن. وقال رجل لابن مسعود رضي الله عنه أوصني، وهذه كانت سمة من سمات تلاميذ الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم، إذا سنحت له الفرصة قال لأستاذه وشيخه أوصني. فهذا أحد تلاميذ ابن مسعود يقول أوصني، قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه. فكان الصحابة إذن يحرصون تمام الحرص على تعلم القرآن ليستخرجوا ما فيه من الحكم والأحكام والعلم والأسرار وغير ذلك. أما طريقة التفسير الصحيحة فأن يفسر القرآن بالقرآن، لأن وردت آيات مجملة فسرتها آيات أخرى، مثل في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، ما هو صراط الذين أنعمت عليهم، أو بعد ذلك إن لم نجد في القرآن فنبحث عما قال النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. وورد هذا يعني أحاديث كثيرة ملئت بها، نعم في السنة ملئت فيها كتب الحديث وكتب التفسير بالمأثور من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من الآيات. إن لم نجد يعني نبحث عن كلام الصحابة رضوان الله عليهم عما ورد في القرآن، إن لم نجد فكلام التابعين رضوان الله عليهم، إن لم نجد فنبحث عن معنى الكلمة في اللغة العربية ما هو معناها ولذلك ثم نربط هذا المعنى بالنصوص الأخرى. لذلك اشترط أهل العلم بأن المفسر لابد أن يكون عالما بجزئيات العلوم الشرعية الأخرى وكذلك العلوم العربية. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. حقيقة شيخ فالح وقت هذه الحلقة قد أزف وقارب على الانتهاء والحديث ما زال حول التفسير، ولعلنا يعني نكمل بعض الأسئلة في اللقاء القادم، ومن ثم نبدأ بمشيئة الله تعالى بأولى الآيات المفسرة وهي سورة الفاتحة بمشيئة الله تعالى، وذلك في اللقاء القادم. إلى ذلك من حين أيها الأحبة لا يسعنا إلا أن نتوجه بشكر جزيل بعد شكر الله عز وجل لصاحب الفضيلة الشيخ أستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير ضيف حلقات هذا البرنامج، وللإخوة الحضور معنا في هذا اللقاء المبارك، ولكم أنتم على طيب استماعكم، وهذه تحية الزميل يحيى عبد الله من الهندسة الإذاعية الخارجية. حتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.